الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. فهذا هو الدرس 22 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين، ونحن في باب الآنية، كتاب الطهارة. في هذا الدرس نأخذ بعض أحكام لبس الذهب والفضة، وإن كان الباب هذا باب الآنية إلا أنه بسبب ذكر الذهب والفضة استطرد في هذا، لأنه لم يذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بهذا الحكم، فمن باب الفائدة. أولا، لبس الذهب هل هو حلال للرجال والنساء أم حرام؟ الجواب: حرام على الرجال، حلال للنساء. لبس الذهب يجوز للنساء ويحرم على الرجال. وقد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن خواتيم أو تختم بالذهب، متفق عليه. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل من أصحابه فنزعه وطرحه. هذا من تغيير المنكر باليد لمن يقدر عليه ولا يترتب على ذلك مفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل لبس خاتم الذهب في يده نزعه وطرحه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. معناه أن هذا محرم، لا يجوز أن يلبس الرجل الذهب. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مع أنه يجوز له أن ينتفع به، يعطيه أهله أو يبيعه، لكن لتعظيمه وتوقيره لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ذلك. ومن الأدلة أيضا حديث علي رضي الله عنه عند الإمام أبي داود بإسناد حسن، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. إن هذين حرام على ذكور أمتي، إشارة إلى الحرير والذهب. وتخصيص التحريم بالذكور يدل على أنه يجوز للإناث، ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، صححه العلامة الألباني في الإرواء رحمة الله عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال. ثم ذكر خلافا يسيرا عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم، وأنه أباحه، وبعضهم قال مكروه وليس بحرام. قال النووي بعد أن نقل ذلك: وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه له. وقال أيضا، كلام الأول في شرح مسلم 1465، وقال في المجموع 46: أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا، كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج، يعني كلها من أنواع الألبسة، والقلائد والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا. انتهى. إذن هذا الآن بالنسبة للذهب، ومعه أيضا الحرير. الذهب لا يجوز أن يلبسه الرجال، وهو حلال للنساء. الفائدة الثانية في هذا الموضع في هذا الباب في الإشارة إلى ما يتعلق بحكم لبس الذهب والفضة، يجوز لبس خاتم الفضة للرجال والنساء، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، رواه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أسوة هذه الأمة وقدوة هذه الأمة، فهذا يدل على إباحة الفضة للرجال، وأما النساء فمعلوم ذلك مما تقدم من الأدلة. إذا كان قد حل لهم الذهب فمن باب أولى الفضة، وهكذا قد وردت الأدلة ومنها هذا الحديث. فما دام قد حل وصارح أو الفضة حلال بهذا النص أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها، فكذلك للنساء. قال النووي رحمه الله: يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة كما يجوز لها خاتم الذهب، وهذا مجمع عليه ولا كراهة بلا خلاف. وقال أيضا: يجوز للرجل لبس خاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها، وهذا مجمع عليه. وأما من ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي السلطان فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف، وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه. انتهى كلامه من المجموع الرابع 464. وهكذا نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة، وأن أصحابه اتخذوا خواتيم بخلاف خاتم الذهب، فإنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة أي على الرجال، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عن ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى 25 صفحة 63. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: الموضع الذي يلبس فيه الخاتم. يكره للرجل التختم في الوسطى، وفي الحديث أيضا الوسطى والتي تليها هي السبابة. والدليل على ذلك قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى، وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر الأصبع الصغيرة، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع كلها، لأن الأصل في النساء أنهن يلبسن الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كلام النووي في شرح مسلم 1471. مسألة الرابعة في هذا الأمر وهو ما يتعلق بالذهب والفضة: يباح من الذهب للرجال ما دعت إليه الضرورة. مثل ماذا الضرورة؟ كالأنف لو قطع واحتاج الإنسان أن يزيل التشوه فلا بأس أن يتخذ أنفا من ذهب. ما هو الدليل على ذلك؟ حديث عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن أمكن أن يجعل أي الأنف من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب، لأنه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وإذا ركب الإنسان أنفا من ذهب مع وجود البديل عنه وكان يتضرر بخلعه فلا يلزم ذلك. انتهى من الشرح الممتع 616. وقال أيضا في تعليقاته على الكافي لابن قدامة: لو أن الرجل اتخذ سنا من ذهب للتجمل صار هذا حراما، لأنه لا يحل له أن يتجمل بالذهب، ولو اتخذه للحاجة صار حلالا. وهل للمرأة أن تتخذ سنا من الذهب للتجمل؟ قال: الجواب نعم، لها أن تتخذ هذا، لأنها كما تتجمل بالذهب على صدرها وفي أذنها وفي يدها كذلك أيضا في سنها، والله أعلم.